بسم الله. ذكر بعض أهل العلم عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المذكور في الباب في قصة ذاك الرجل الذي كان يقرأ يقول هو الله أحد، جاء هذا الحديث بنحوه أو روى هذا الحديث بنحوه البخاري رحمه الله تعالى تعليقا، رواه تعليقا من حديث أنس، فقال البخاري رحمه الله تعالى قال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس، ووصله الترمذي من طريق البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس ابن مالك قال كان رجل من الأنصار، قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتم، أو قال تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم الخبر أو أخبروه الخبر، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الحديث كما سمعتم رواه البخاري رحمه الله تعالى تعليقا، ووصله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح وإنما لم يخرجه البخاري هاهنا مسندا، لأن حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب ابن سبيعة عن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني هو أشبه بالصواب، بمعنى أن هذا الحديث قد اختلف فيه، فرواه حماد ابن سلمة عن ثابت عن حبيب ابن سبيعة أو عن حبيب ابن سبيعة عن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس، فوقع الاختلاف في من في ثابت، فرواه عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس، ورواه حماد بن سلمة وهو أثبت الناس في ثابت، رواه عن حبيب ابن سبيعة عن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدارقطني هو أشبه بالصواب، هو أشبه بماذا؟ بالصواب. وحماد بن سلمة ذكر كثير من الحفاظ أنه أثبت الناس في حديث ثابت وأعرفهم به، والحارث هذا اختلف هل هو صحابي أو لا، فقال أبو حاتم الرازي له صحبة، وقال الدارقطني حديثه مرسل. قال ابن رجب طيب واضح هذا جماعة أم لا؟ أولا البخاري رحمه الله تعالى لم يروي هذا الحديث مسندا، مع أن السند عنده متصل كما رواه الترمذي عن البخاري بسنده، علل ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بأن الحديث قد روي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب عن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدارقطني رحمه الله تعالى يقول هذا أشبه، ومعنى هذا أشبه أي أنه هو الصواب، أنه من حديث الحارث وليس من حديث أنس، ولعل ذلك لأمرين، الأمر الأول أن حماد أثبت الناس في ثابت، والأمر الثاني أن حماد خرج عن الجادة، وعبيد الله ابن عمر رواه عن الجادة فرواه عن ثابت عن أنس، أما حماد ابن سلمة فرواه على غير الجادة، والخروج على الجادة يدل على حفظ للإسناد، وقرينة تدل على أن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى حفظ هذا الحديث وحفظ هذا الإسناد. لذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى أن حديثه أشبه. بقي أمر آخر وهو هل الحارث صحابي أم لا. الدارقطني يقول ليس بصحابي، وأبو حاتم الرازي رحمه الله يقول بأنه صحابي. فإذا ثبت أنه صحابي صح الحديث، فإذا ثبت أنه صحابي صح الحديث، وإن لم يثبت أنه صحابي وإنما هو تابعي كبير فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث أو يشهد لهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، فيرتقي به إلى الحسن، فيرتقي به إلى الحسن. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد دل حديث أنس أي المذكور الآن وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة، على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض، لأنه كان يقرأ بالفاتحة ثم يقرأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ بماذا؟ بسورة أخرى، فدل على جواز قراءة سورتين مع ماذا؟ مع الفاتحة. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، ويدل على أنه ليس هو الأفضل، ويدل على أنه ليس هو الأفضل لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا. واضح يا جماعة؟ لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ما منعك أن ماذا؟ ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فدل على ماذا؟ على أن تصويب أفعال أن تصويب أصحابه له كان ماذا؟ كان صوابا. ولكن عذره الذي اعتذر به جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما قال، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة. طيب، فهذا الحديث كما سمعتم فيه دلالة على ما تقدم، وبقيت مسائل متعلقة بهذا الحديث. من هذه المسائل هل يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة؟ مسألة، هل يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة؟ فيه خلاف. المسألة واضحة أم لا؟ هل يجوز أن تقرأ بالفاتحة ثم تقرأ سورة ثم تقرأ سورة أخرى معها أم لا يكره؟ فيه خلاف. ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، وروي فعله أي فعل هذا العمل عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعلقمة، وهو قول قتادة والنخع ومالك وأحمد في رواية. ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الجواز وعدم الكراهة. وفي رواية أخرى للإمام أحمد ذهب إلى الكراهة، إلى كراهة ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة كذلك. والظاهر والله أعلم الجواز من غير كراهة، والظاهر والله أعلم الجواز من غير كراهة لحديث الباب، والله أعلم. مسألة أخرى، حكم القراءة من أوائل السور، حكم القراءة من أوائل السور وأوسطها وخواتمها في الصلاة. واضح هذه المسألة يا جماعة؟ هذه المسألة هل يجوز للإمام أو لأي مصلٍ إذا صلى أن يقرأ بالفاتحة ويقرأ من أول سورة ثم يقف عند آية من آياتها فيركع، وله كذلك، هل له كذلك أن يصلي من أوسط السورة أو هل له أن يقرأ من أواخر السور أم لا؟ مسألة كذلك فيها خلاف. فذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك من غير كراهة، ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك من غير كراهة. وقد روي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتم السور، وعن أحمد أنه يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها. وعنه أنه يكره قراءة أواخر السور. فهاتان روايتان عن أحمد، الأولى بكراهة القراءة في الأواسط دون الأواخر، والثانية في القراءة في ماذا؟ في كراهة القراءة في أواخر السور. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كذا حكاها طائفة من أصحابنا عن أحمد، ومنهم من حملها على كراهة المداومة، على كراهة المداومة على ذلك دون فعله أحيانا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليهم قراءة السورة التامة، فيكره مخالفتهم في أفعالهم، فيكره مخالفتهم في أفعالهم. وثبت، طيب انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وثبت عن ابن مسعود أنه أما الناس فقرأ في العشاء بالأنفال، فلما بلغ رأس الأربعين ونعم النصير عند قول الله عز وجل نعم النصير ركع، ثم قام فقرأ في الثانية من المفصل، فقرأ في الثانية من المفصل. رواه وكيع رحمه الله تعالى بإسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز أن الإنسان أن يقرأ من أول السورة ويقطعها ثم يركع، أي يقف عند آية من الآيات ثم يركع، ثم له أن يقرأ في سورة أخرى في الركعة الثانية، في الركعة الثانية. وكذلك ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، أخذته سعلة فركع. وقال البخاري رحمه الله تعالى في قال البخاري في الصحيحة: وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين، وقد سبق ذكر حكم ذلك وأنه غير مكروه، وأنه غير مكروه. وهذا هو الصواب، أنه له أن يقرأ من أوائل السور، وله أن يقرأ من أوسطها، وله أن يقرأ من آخرها من دون أي كراهة، لأنه كله من القرآن، لأنه كله من القرآن. قرأ الفاتحة وسورة أخرى، وقال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. مسألة ثالثة: لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، فيقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الثانية سورة قبلها في ترتيب المصحف. واضح هذا يا جماعة؟ مثلا يقرأ في الركعة الأولى بقول هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بالفلق، أو يقرأ في الركعة الأولى بالفلق ويقرأ في الركعة الثانية بماذا؟ بقول هو الله أحد، سواء بدأ بهذا أو بدأ بهذا، فالأمر فيه ماذا؟
الأمر فيه
واضح هذا يا جماعة؟ قرأ مثلا في الركعة الأولى بقول هو الله، بقول أعوذ برب الفلق، وفي الثانية بالناس، أو العكس، قرأ في الركعة الأولى بالناس وفي الركعة الأولى الثانية بماذا؟ بالفلق. لا كراهة في ذلك، وقد فعل هذا جماعة من الصحابة، منهم عمر وأنس ابن مالك، وهذا قول أكثرين من أهل العلم، وهذا قول أكثرين من أهل العلم، أن هذا جائز من غير أي كراهة، أن هذا جائز من غير أي كراهة. واضح هذا جماعة؟ وعن أحمد رواية أنه يكره تعمد ذلك، وعن أحمد رواية أنه يكره تعمد ذلك، قال: لمخالفته ترتيب المصحف، لمخالفته ترتيب المصحف. والصحيح الأول، والصحيح الأول جواز ذلك، يدل عليه حديث حذيفة، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فافتتح بسورة البقرة، وذكر الحديث وفيه أنه قرأ البقرة، فلما ختمها قال: افتتح سورة النساء، افتتح سورة النساء فقرأها حتى إذا ختمها، افتتح سورة آل عمران، افتتح سورة آل عمران فقرأها حتى فرغ منها، ثم ركع، ثم ماذا؟ ثم ركع في ركعة واحدة، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز تقديم السورة على التي قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة، ثم صلى بالنساء، ثم صلى بماذا؟ بآل عمران في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. فهذا يدل على جواز ذلك. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، مسألة الرابعة، مسألة الرابعة، يجوز قراءة سورة واحدة في الركعتين، يجوز قراءة سورة، قراءة سورة واحدة في الركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة واحدة في ركعتين. واضح هذا يا جماعة؟ هذا الأول، يجوز قراءة سورة واحدة في ركعتين، أن يقسم الركعتين أو يقسم السورة على الركعتين، يقرأ في أول السورة، في أول ركعة نصف السورة مثلا، وفي الركعة الثانية يقرأ النصف الآخر. هذا كذلك ماذا؟ جائز، لا كراهة فيه. ويجوز له أيضا أن يقرأ بالسورة في الركعة الأولى، ويقرأ بالسورة نفسها في الركعة ماذا؟ الثانية. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال قتادة، وقد ذكر هذه المسألة، قال كل كتاب الله، كل كتاب الله، لأنه قرأ من ماذا؟ من كتاب الله عز وجل. واضح هذا جماعة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أما قراءة سورة يقسمها في ركعتين فغير مكروه، فغير مكروه، وقد فعله أبو بكر وعمر وغيرهما. وكذا تعداد السورة في الركعتين كلتيهما، قد سبق حديث الرجل الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. خرجه أبو داود. قال ابن رجب: ونص أحمد على أنه جائز في الفرض من غير كراهة، جائز في الفرض من غير كراهة أن يردد الإنسان ماذا؟ السورة الواحدة في ركعتين. وحديث الجهني هذا ذكره شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي في الصحيح المسند في باب المبهمات. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا جائز من غير كراهة. طيب، فائدة ذكرها أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وهذه مباحث المذكورة مأخوذة من كتاب الفتح، فتح الباري رحمه الله تعالى، وكما ذكرنا وأشرنا فيما مضى، يعد هذا الكتاب من أحسن الكتب في بابها. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: والقرآن ينقسم إلى السبع الطوال، القرآن ينقسم إلى السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران، وهي البقرة وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. قال: كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. قال: وإلى المئين، وهي ما كان من السور، وعدد آياته 100 آية أو يزيد أو ينقص شيئا. قال: وإلى المفصل، وأوله الحجرات على الأشهر، والمثاني وهو ما عدا ذلك، فهذه أربعة أقسام للقرآن: السبع الطوال، والمئين، والمفصل، وماذا؟ والمثاني. طيب، فائدة أخرى أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وترتيب سور المصحف على هذا الترتيب، أي الموجود في المصحف، ليس توقيفا على الصحيح، بل هو أمر اجتهد فيه عثمان والصحابة. قال: وحديث ابن عباس لعثمان المشار إليه فيما سبق يدل عليه. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.